جل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في لقاء جديد متجدد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله توفيقه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يمدنا بمدد من عنده وجند من جنده، وأن يفتح علينا وعليكم بما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. أحبتي في الله، فقه الذاكرين موضوع كما ترون أصله عن الذكر، لكنه ليس موضوعا تقليديا. لن نتكلم عن الأذكار ولا نتكلم عن الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما تقليديا محفوظا كما تعودنا، ولكن سنقف معكم مع الفقه الذي ينبغي على المؤمن أن يستخلصه أن يستنبطه من الأذكار والأدعية المأثورة عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا اخترت هذا العنوان، وكم حيرني العنوان، هل نجعل حديثنا عن حصن المسلم أم نجعله بعنوان عدة الحصن الحصين، أم نجعله بعنوان تحفة الذاكرين، أم نجعله بغير ذلك من العناوين كالكلم الطيب والوابل الصيب من الكلم الطيب، كلها أسماء مباركة وعناوين طيبة لأفضل الكلم بعد كلام الله عز وجل، لأفضل الذكر بعد القرآن الكريم. اخترت كلمة فقه الذاكرين لأنني أريد أن أقف على الفقه في الأذكار، وقلت فقه الذاكرين لأن الذاكر إذا كان لا يفقه فذكره ذكر لسان، لا يستحضر القلب في الذكر، لا يجد الخشوع والخضوع، لا يجد معية الله عز وجل، لا يستحضر هذا، ربما يذكر بلسانه ويداعبه شيطانه فلا يستحضر معنى الحصن الحصين في ذكر الله عز وجل. فقه الذاكرين سيكون بإذن الله تبارك وتعالى سلسلة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع في يوم السبت، وسنتناول فيه بعون الله تبارك وتعالى وحمده وحوله ومدده وقوته الأذكار الثابتة الصحيحة عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف نقف فيها لا على الألفاظ فقط ولكن على المعاني التي يحتاج إليها الذاكر. لكني أريد في مقدمة لا بد منها أن أتكلم عن العنوان فقه الذاكرين. ما هو الفقه؟ ومن هم الذاكرون؟ أو من هم الذاكرون الذين يفقهون؟ أما الفقه فالأصل أن الفقه في لغة العرب معناه الفهم. هناك فرق بين من يفهم ومن لا يفهم، من يعقل ومن لا يعقل، من يتذكر ومن لا يتذكر، من يتدبر ومن لا يتدبر. فوارق عظيمة بين أولي الألباب، بين الذين يفقهون مراد الله عز وجل في الأحكام الشرعية وفي الأحكام العقدية وفي الأوامر والنواهي وفي الوعد والوعيد، وبين من لا يرفعون بذلك رأسا ولا يلتفتون إلى شيء من ذلك، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فرق بين من يعي ويعقل عن الله وبين من هو في غيه وتيهه، لا يكاد يفقه شيئا ولا يكاد يعقل شيئا. الفقه هو الفهم، أو هو تحديدا فهم مراد المتكلم من كلامه. والمتكلم هو الله في كتابه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الموقع عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك المتكلم هو المصلي أو الذاكر الذي يناجي ربه. لا بد إذا تكلمت أن تفقه ما تقول لكي تعي. نحن أحيانا نصلي لكننا لا نستحضر القلب ولا نخشع، أتدرون لماذا؟ لأننا لا نفقه. الفقه هو الفهم، وقد عبر القرآن عن الفقه بهذا المعنى في سور كثيرة. اقرأوا معي قول الله تعالى على لسان الكفار من قوم شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هو يأمرهم بطاعة الله، يأمرهم بتوحيد الله، يأمرهم بعبادة الله الواحد الأحد، ويقيم لهم الأدلة على ذلك والبراهين، ويأتيهم بالمعجزات، وهم قد أغلقوا الآذان، أصموا الآذان وأغمضوا الأعين وأغلقوا القلوب، صارت عليها أكنة، فهم لا يفقهون. وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. لقد وردت كلمة يفقهون في كتاب الله عز وجل في 13 موضعا، في أكثرها، في أكثر من 10 مواضع فيها نعي عن الذين لا يفقهون. والذين لا يفقهون هم الكافرون المعرضون، الذين لا يفقهون هم المنافقون، لأن الله عز وجل أنزل كتابه لكي نفقه. قال تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، آية سورة الأنعام، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أين نحن من الفقه؟ لكن تعال انظر إلى نعي القرآن على الذين لا يفقهون. وصف الله الكافرين بأنهم لا يفقهون، كما ذكر في قتال الكافرين في سورة الأنفال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ليه؟ هم الكفار ضعاف، هم الكفار ضعاف. المؤمن قوي الإيمان بعشرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000. ليه؟ قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، قلوبهم هواء. وقال ربنا تبارك وتعالى لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. انظر إلى هذا المعنى، الكفار الذين هم حصبوا جهنم كانوا في الدنيا لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون، كما قال ربنا أولئك كالأنعام بل هم أضل. لكن أكثر ما جاء في القرآن في الذين لا يفقهون جاء في المنافقين، لماذا؟ لأن الأصل أن المنافقين أنهم سمعوا كلام الله وأعلنوا قبوله وأعلنوا التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء هذا الإعلان بألسنتهم ولم تستوعبه قلوبهم، جاء لأجل الدنيا لا لأجل الله، ومن هنا كانوا أعظم الناس ضلالا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عشان كده يا أخوانا هنجد إن وصفهم في القرآن الكريم جاء في سور كثيرة وفي آيات عظيمة بأنهم لا يفقهون وبأنهم لا يعلمون. فانظروا مثلا في سورة النساء: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وانظروا مثلا في سورة المنافقون: ولكن المنافقين لا يفقهون. لا يفقهون لأنهم قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. رب العزة يقول: ولله خزائن السماوات والأرض. الله ينفق، خزائنه لا تنفد. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن هذه أصل كلمة الفقه في اللغة، وقد جاءت في القرآن الكريم ينعى الله بها على هؤلاء الذين لا يعقلون ولا يفقهون ولا يتدبرون. ربنا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يأمرنا بالتدبر والتفكر لأنه باب الفقه والفهم. والله سبحانه وتعالى يمدح عباده الذين تدبروا وتأملوا وفقهوا وفهموا، يصفهم بأنهم أصحاب العقول، بأنهم أولو الألباب، كما سيأتي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نريد أن نقف مع هذه الآية وقفة، لأنها تحتاج منا إلى وقفة ليظهر لنا الفقه، ليظهر لنا العلم، ليتجلى لنا كيف يؤدي الفقه في آيات الله المسموعة وآيات الله المنظورة إلى توحيد الله عز وجل وإلى السعي في مرضاته وإلى أن نطلب منه سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعصمنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأصل الفقه في اصطلاح الفقهاء جعلوه العلم، الفقه بمعنى العلم. ولهذا قال الفقهاء الذين صنفوا علم الفقه في الفروع، قالوا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. منين؟ مستنبطة، مستقاة من أدلتها التفصيلية، أي من الكتاب، من السنة، من آيات الكتاب ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أخوض كثيرا في هذا التعبير أو في هذا الاصطلاح، فإنه اصطلاح ثابت عند المتأخرين من الفقهاء أو عند الذين أصلوا لعلم الفقه في زمن التدوين. لكن الفقه في الاصطلاح الشرعي نفسه لم يأتي بهذا التحديد، وإنما جاء واسعا في كل علوم الدين، جاء واسعا في كل علوم الدين. ولهذا قالها رسول الله، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، إذن فالفقيه أراد الله به الخير. ولا أعني بالفقيه الذي يحفظ الأحكام ويرددها ويقول: قال الإمام فلان كذا وقال الإمام فلان كذا. لكن الفقيه هو الذي يفهم. من أين أخذوا؟ يفهم الدليل ويفهم الاستنباط ويفهم الحكم، هو الذي يعقل عن الله، هو الذي يوقع عن الله رب العالمين، هذا هو الفقيه حقا، هو الذي يفقه أن العلم هو الخشية، وليس العلم أن تحفظ أقوال العلماء ثم لا تحرك فيك ساكنة ولا تؤثر فيك، لكن العلم الحقيقي يورث خشية وخوفا من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذين يخشون الله؟ العلماء من عباده، هم الذين يخشونه ويخافونه. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أطرح سؤالين.
نعم.
ممكن؟
نعم.
السؤال الأول، زوجي يعمل في فرنسا، وهذا العمل يكمن في كونه يقوم بنقل أثاث منزل هذا الزبون.
أنا أريد منك أن تبسط القول يا أختي. زوجك يعمل في فرنسا ثم؟
نعم، زوجي يعمل في فرنسا.
نعم.
وهذا العمل يكمن في كونه في بعض دائما يقوم بنقل أثاث منزل هؤلاء الذي يعمل عندهم من منزل إلى آخر.
نعم.
علما بأن في متاع الزبون الكافر قد تكون هناك محرمات، مثلا كحول أو صليب وكتبهم الدينية الخاصة بهم. فهل يجوز أن يعمل هذا العمل؟ والسؤال
ينقل
الآخر،
ينقل محرمات؟
لا ينقل محرمات، بل ينقل أثاثه. والكافر يوجد في أثاثه بعض المأكل والمشرب.
يعني يحمل يحمل الخمر والخنزير؟
نعم
نعم.
الكافر وليس لا يأكل زوجه وإنما الكافر.
نعم.
والسؤال الآخر، هل يجوز لنا أن نقيم في بلد الكفر أم لا؟
نعم.
وجزاكم الله خيرا عنه. السلام.
بارك الله فيك. أنا أريد من أخونا المخرج، من أخينا المخرج، أن نؤجل الأسئلة للثلث الأخير أو الربع الأخير من الحلقة حتى يتيسر لنا أن نعرض مادتنا أولا، ثم إن شاء الله نتلقى أسئلة إخواننا، وسأجيب أختي إن شاء الله عن السؤالين في آخر الحلقة. أنا أريد في هذا المدخل فقه الذاكرين أن أتكلم عن الفقه الذي هو الفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخير كل الخير في الفقه في الدين، قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخلاص احنا عرفنا يفقهه يعني يفهمه، فهو فاهم واعي. هذا هو الذي تحتاج إليه الأمة، وهذا هو النادر القليل الذي عرف دينه، عرف دين الله عز وجل، وفهم وفقه في دين الله عز وجل، فاستفاد منه الناس وتعلم منه الناس، استفادوا منه وتعلموا منه ولجأوا إليه في قضاياهم وفي فتاواهم وفي أسئلتهم. هذا هو الذي نحتاجه. لكن الفقه بالمعنى الذي جاء في الحديث ليس هو الفقه الذي جاء عند الذين جعلوه اصطلاحا، لأن الرسول قال يفقهه في الدين. اللي جعلوا الفقه اصطلاح قصروه على الأحكام الشرعية العملية، يعني الصلاة، المعاملات، الأشياء التي فيها عمل، سواء كانت عمل تعبدي أو عمل معاملاتي بين الناس. لكن أخرجوا من علم الفقه مثلا، أخرجوا من علم الفقه العقائد، أخرجوا من علم الفقه الآيات القرآنية التي في القصص أو في الوعد والوعيد أو نحو هذا. قصروا علم الفقه على فقه الأحكام العملية الفرعية، وهذا اصطلاحهم، نحن لا ننكر عليهم لأنهم اصطلحوه في زمن تمايز العلوم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفقه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في كل الدين. عشان كده العلماء القدامى كانوا يرون أن الفقه في الدين يشمل العقائد كما يشمل العمل. أبو حنيفة بينسب إليه كتاب في الفقه اسمه الفقه الأكبر، والحقيقة هو ورقات، يعني كتاب صغير جدا، صغير الحجم جدا، الناس يتكلمون في صحة نسبته إلى الإمام أبي حنيفة، هل تصح النسبة أم لا؟ لكن الشاهد أن هذا الكتاب إذا وقفت عليه أو تصفحته ستجد أنه في أمور العقيدة، في أمور المعتقد، وسماه الفقه الأكبر. فالفقه الأكبر والأعظم أن تعرف ربك، أن تعرف أمور الإيمان، هذا فقه أيضا. إذن الفقه عند الأقدمين، الفقه عند الصحابة والتابعين، الفقه في القرآن والسنة هو عام في كل الدين، عقيدة وعبادة وشريعة، أخلاق، سلوك، معاملات، يجب أن تفقه هذا كله، وأن تفقه ما يحقق لك المصلحة في الدنيا والآخرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا نظرنا لهذا الاصطلاح العام سنجد أننا سنتكلم عن الذكر وعن الأذكار بهذا المعنى العام، مش فقهنا بقى في الأذكار وفقه حلال وحرام، فقهنا في الأذكار فقه تأمل وتدبر، نظر وتأمل وتدبر ومناجاة، حسن مناجاة لله رب العالمين. كيف تتعلم المناجاة؟ كيف تناجي ربك؟ كيف تتصور هذه الصورة في الصلاة، أنك تخاطبه وهو ينصت لك ويأذن لك وينصب وجهه لوجهك ولا يصرفه عنك طالما أنك قد صرفت وجهك إلى الله في مصلاك؟ هذا فقه، بل هو من أعظم الفقه ومن خير الفقه. فقه الذاكرين، من هم الذاكرون؟ من هم الذاكرون؟ نحن قرأنا عليكم آية آل عمران، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر إلى هذه الأحوال الثلاثة، يذكرون الله قياما وهم قائمون في الصلاة وفي غير الصلاة، تجد قائما يصلي يذكر، وتجده قائما في عمله لا يفطر لسانه عن الذكر ولا يفطر قلبه عن الذكر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، يذكر الله في كل أحيانه. وهنا يصف الله عز وجل الذاكرين أولي الألباب بأنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حتى هم نائمون مضطجعون، ما في أذكار النوم، أذكار تقال قبل النوم وأنت مضطجع، وهم على جنوبهم. ثم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، تفكر تأمل تدبر، هذا ذكر، ذكر قلبي، بحث نحتاج إليك أمة. إذا كان غير المؤمنين الآن نظروا وتدبروا فاخترعوا مخترعات حديثة، هذا أولى بالمؤمن. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وأعظم نتيجة يستنبطها المؤمن من تفكره في خلق السماوات والأرض أن يقر لله بالربوبية وبالخلق والتدبير والتصريف. ولهذا يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا. ثم ينزهون، يقولون سبحانك، ننزهك أن تكون قد فعلت هذا لعبا أو باطلا، فأنت الحكيم، سبحانك سبحانك. ثم يطلبون من فقنا، قنا عذاب النار. ثم يعللون، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، إلى آخر الآيات. من هم الذاكرون؟ اقرأوا معي قول الله تعالى، القرآن يجيب. من هم الذاكرون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا الله، تخاف القلوب وتضطرب وتهتز وتمتلئ خوفا ومهابة لله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا الله، تأملوا تأملوا، الله عز وجل وصف هؤلاء بأنهم هم المؤمنون حقا، وقال في أول السورة، في أول الآية، الآية الثانية من سورة الأنفال: إنما المؤمنون، وإنما للحصر، إنما المؤمنون. من هم يا رب؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يستشعرون الخوف، المهابة، الخشية، إذا ذكر الله خافوا، وجلت منهم القلوب، اقشعرت منهم الأبدان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يزدادون إيمانا بالآيات المسموعة هنا وأيضا بالآيات المنظورة، كما قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فازدادوا إيمانا ويقينا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يا الله، وعلى ربهم يتوكلون. ثم هم في ذكر دائم: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي موضع آخر في سورة الحج يقول ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء الذاكرين: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظروا إلى التوافق في المعنى بين الآيات، ربما يزداد معنى أو يرد في الآية معنى جديدا، لكن تتوافق الآيات. إذا ذكر الله وجلت منهم القلوب، يقيمون الصلاة، ينفقون فيما يحبه الله ويريده الله ويثيبهم عليه الله، يصبرون، يصبرون على طاعة الله، ويصبرون عن معصية الله، ويصبرون على أقدار الله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال الذين تعلقت قلوبهم بالله وتعلقت قلوبهم ببيوت الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال إنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. آيات سورة النور. الله وصف القرآن كما في سورة الزمر بأنه نزل أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه قلوب جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هؤلاء هم الذاكرون، هكذا وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه، فكيف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟ وصفهم في السنة يحتاج منا إلى كلام طويل. إنهم السابقون، إنهم المتميزون، إنهم المتفردون. الذاكرون الذين فقهوا وعلموا وعملوا هم المتميزون حقا، ولهذا قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. هل تعي معي معنى الكلمة مفردون؟ بمعنى تفردهم في السبق. سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حينما مر على جبل يقال له جمدان، فقال لأصحابه سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. كن ذاكرا لله، كن ذاكرا لله، أكثر من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ثقل التكاليف الشرعية، إن شرائع الإسلام قد ثقلت علي، فمرني بأمر أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولما جاء رجل يشكو ضرب لسانه، يعني كثرة السقطات والفلتات من لسانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينما ننظر إلى هؤلاء المتفردين نراهم فقهوا العمل، فجعلوا على قمته خير العمل، فقهوا العمل، فقهوا العبادة، فقهوا كيف يتعاملون مع الله وكيف يتعاملون مع الناس، فأحسنوا العمل، فعلموا أن الذكر هو لب كل عمل. ولهذا جاء في الأثر، وقد صححه البعض بالشواهد أو حسنه بالشواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير المصلين أو أفضل المصلين أو أفضل الناس صلاة، قال أكثرهم لله ذكرى، فأفضل الناس زكاة، قال أكثرهم لله ذكرى، فأكثر الناس حجا، قال أكثرهم لله ذكرى. وما جعلت هذه الشعائر وهذه العبادات إلا لإقامة وإدامة ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري، إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروى لإدامة ذكر الله عز وجل، لتعظيم شعائر الله عز وجل. حتى حينما يذبح المؤمن يذبح لتعظيم الله، ويذبح على اسم الله فيذكر الله عز وجل. الذكر لا ينفك عن الإنسان ولا ينفك الإنسان عنه، لا يخرج الإنسان أبدا عن حال الذكر إذا فقه هذا المعنى. إذا نظرت لحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، والحديث في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لو تأملت معي هذا الحديث وتدبرت ستجد أن هؤلاء الأصناف السبعة كلهم كانوا على علاقة مع الذكر، كانوا في حالة من الذكر. طبعا هذا واضح، الدلالة الظاهرة واضحة في قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا، يعني هو لوحده في خلوة ليس بين الناس، وإنما ذكر الله في خلوة ففاضت عيناه بالدموع. ما أجمل هذا، ذكر الله فخشي الله، استحضر عظمة الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا صريح في أن الذاكر في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. لكن انظروا إلى الأصناف الستة الباقية، ستجد أولها إمام عادل، والعدل هنا تصرف، يعني يعدل في أقواله، لا يقول إلا حقا وصدقا، ويعدل في أفعاله، لا يفعل إلا ما كان على مقتضى العدل، لا يظلم، وعدل في أقضيته، إذا قضى بين الناس فإنه يقضي بينهم بالحق، لا يظلم ولا يحيف ولا يجور، ويعدل بين الناس في حكمه، ولي الأمر يعدل بين رعيته، ويعدل بين الناس في بيته حتى بين أولاده، إذا وهب ابنا من أبنائه هبة يسوي بين سائر الأبناء ليكون عدلا، ويعدل بين زوجاته يسوي بينهن، وهكذا. هذا هو العادل. لكن الرسول قال إمام، والإمام المقصود به إمام العامة ولي الأمر. إذا كان عادلا، إذا كان عدلا عادلا يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. طب انظروا إلى هذه الصفة وهذا العدل كيف تحقق؟ إنه تحقق بمراقبة الرب سبحانه وتعالى. علم هذا الإمام العادل أولا أن الله هو الحكم العادل، فأراد أن يكون على مراد الله منه، أحب أن يتصف بصفة هي أصلها لله في كمالها وتمامها لله، لكن الله يحب أن يراها على أوليائه، أن يرى أولياءه متصفين بها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن لماذا صار هذا الإمام عادلا؟ لأنه راقب ربه، لأنه ذكر الله في كل أقضيته، في كل أقضياته، لأنه راقب الله في أقواله، راقب الله في أعماله، راقب الله حينما يقضي بين الناس، راقب الله حينما يتعامل مع نسائه، راقب الله حينما يتعامل مع أبنائه، في كل معاملاته هو ذاكر لله، لم ينسى، لم يفطر قلبه ولا لسانه عن ذكر الله. هذا هو الإمام العادل. والشاب الذي نشأ في طاعة الله، نشأ على الطاعة، يسارع إلى طاعة الله عز وجل، يبر الوالدين، يصل الأرحام، يحافظ على الصلوات في المساجد، يدعو إلى الله، يطلب العلم، هكذا من بداية شبابه وهو على طاعة، لأن الله دائما أبدا في قلبه، والله دائما أبدا بين عينيه يراقبه ويراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا يكون الشاب الذي نشأ على الطاعة ونشأ في الطاعة فلم يجرب المعصية، فإذا سقط في شيء منها سارع إلى التوبة وإلى الأوبة وعاد إلى ربه تبارك وتعالى تائبا منيبا أواها حليما. وكذلك الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، والمساجد ما أقيمت إلا لذكر الله، والصلوات التي تقام في المساجد لذكر الله، فهو هذا رجل ذاكر لله، متعلق قلبه بالله، شغوف بالصلاة، يحب الصلاة، يتمثل قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. تعلق قلبه بالمساجد، بأوقات الصلوات، بالآذان، يردد الآذان، يسعى إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا رجل قلبه معلق بالله، لأجل هذا تعلق قلبه بالمساجد حيث يذكر الله كثيرا. وكذلك رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، لم تجمعهما دنيا ولا مصالح خاصة ولا أهواء ولا شهوات ولا شبهات، وإنما اجتمع لأجل الله، حبا في الله. وأهل الطاعة يحب بعضهم بعضا، يحب الصالحين، أحب الصالحين حتى وإن كان عنده قصور، كما قالها الشافعي وتنسب إليه: أحب الصالحين ولست منهم، عساي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. وكذلك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إليه إلى المعصية، إلى الفحش، عندها جمال شديدة الجمال، عندها مال، عندها نفوذ، يعني إذا لم يستجب لها فإنها ستوقع به، كما فعل نبي الله يوسف، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. انظروا إلى هذا الرجل، إلى هذا الشاب، دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى إيه؟ إلى الفحشة، فقال: إني أخاف الله، ذكر. ورجل تصدق فأخفى صدقته لأنه يراقب الله ويريد بها وجه الله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إنهم كلهم من الذاكرين الله كثيرا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم في هذا الوقت إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا لنجيب عنها جميعا بإذن الله تعالى وحوله ومدده وقوته. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، الحمد فضل. لله الذي يتوب لله،
بارك الله فيك.
لكن عندي وسواس يا فضيلة الشيخ، فأخطأت يوم فحلفت بالطلاق وأنا ناسيا.
حلفت بالطلاق ناسيا؟
ناسيا في موضوع الناء.
كيف ناسيا؟
أنا فعلت موضوع ونسيته. فحلفت عليه بالطلاق. وبعد فترة فسقطت ما قلت من الموضوع على صار.
يعني كنت ناسي الموضوع.
نسي الموضوع ودفعت كفارة طعام 10 مساكين، ولكن تصير مناقصة بيني وبين زملائي فيقولوا المذهب المالكي، وما فيش اختلاف بين الأئمة، ولكن يقولوا المذهب المالكي إن يقع طلاق. أنا
يا أخي سليمان، ماذا كان لفظك؟
نعم،
اللفظ الذي تلفظت به في حلفك
علي الطلاق.
قلت علي الطلاق. طيب اسمع مني الجواب.
ماشي، بارك الله فيك.
عبر الشاشة إن شاء الله.
ماشي.
معانا اتصالات أخرى. الأخت التي زوجها يعمل في فرنسا، يعني هي ذكرت أنه يضطر في عمله أنه يحمل الخمر ويحمل الخنزير ويحمل الصلبان ونحو هذا من الأشياء المحرمة. لا شك أنه هو لا يرضى بهذا، أو لا يأكل خنزيرا ولا يشرب خمرا ولا يعبد صليبا، لكنه اضطر إلى ظروف العمل أن يفعل هذه الأشياء. هل كسبه حرام؟ أنا أولا أقول له هذا عمل فيه محرمات. لا شك أنه بيعمل أعمال أخرى مباحة، لكن هذا العمل فيه محرمات، فنقول له ابحث عن عمل آخر ولا تحمل خمرا، فإن حامل الخمر ملعون كشاريبها سواء بسواء. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا فضيلة الشيخ،
تفضل يا أم أحمد.
الله يبارك في حضرتك. بالنسبة لدعاء الاستفتاح في الصلاة اللي هو بعد تكبيرة الإحرام،
نعم،
حضرتك ده في الصلاة المكتوبة بس ولا في السنن والنوافل؟ ده سؤال. السؤال الثاني، الدعاء اللي قبل ختم الصلاة اللي هو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، الدعاء دوت،
نعم،
في اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سمعت أحد المشايخ بيقول إن برضو ده بيتقال قبل ختم الصلاة، هل يعني عايز أعرف الصحي؟
ماشي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عايزك يا شيخ عسلامة.
تفضلي.
يا شيخ، زوجي يعمل خمر وكل ديما ننصحه باش يبطل، ونبكي ونصلي ونحاول وما حبش معناه باش يبطل، وكل قاعد يبطل فينا من فلوس الخمر، وانا كل قاعدة خايفة ياسر وديما نبكي.
عفى الله عنكم.
عايزة، كان عندي ذنب، انا عندي ذنب من فلوسه هو، من اللي
عفى الله عنكم.
عايشك الله يخليك،
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا اختي.
ايوه يا سيدنا الشيخ، لو سمحت.
تفضلي، بارك الله فيك.
عندي سؤالين لو سمحت، ممكن؟
نعم أسمعك.
طيب، أول سؤال لي، ابن عايز يتجوز بنت أختي، وبنت أختي ديت وأختي ديت رضعت ابني.
رضعت ابنك؟
رضعت ابني على أختي اللي هو عايز، على بنتها اللي هو عايز يتجوزها. رضع واحدة.
متأكدة أنها رضع واحدة؟
أيوه، هي اللي متأكدة أكتر.
اتأكدت ازاي؟ أنا عايزك تسأليها، اتأكدت ازاي؟
هي اللي مرضعاه.
أيوة، اتأكدت ازاي؟
ما هي اللي مرضعاه، أختي اللي مرضعة ابني.
يعني كان عندها لمدة نص ساعة بس ومشي ما شافها.
هي كانت جاية زيارة ليا. زيارة ليا وماشي التاني يوم على طول.
ماشي، سؤالك التاني.
التاني ابني اللي هو ده احمد برضو دون فتعبني شوية يعني كده، وحاولنا نتكلم معاه عشان الصلاة وكده، فربنا يهديه. عامة كنت نظرت ندري يعني ان هو لو نجح وربنا وفقه في حياته هصوم اثنين وخميس مدى الحياة. فانا طبعا صمت شوية وبعد كده بطلت اصوم يعني، فمش عارفة العقاب ده هيكون ايه عند ربنا يعني. وهو رب يعني سبحان الله الواد مش متظبط خالص يعني، وبدعي ليه النهار والله عشان ربنا يهديه.
ربنا يهديه لك يعني. ربنا يهديه
يا رب.
امين يا رب. معانا اتصالات اخرى. طيب نقول حكم الإقامة في بلد الكفر. سألتني أيضا الأخت السائلة. طب ناخد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله يا شيخ،
بارك الله
لنا بالتوفيق.
آمين رب.
عندي ثلاث أسئلة أو رابع أسئلة من فضلك.
ما شاء الله أخ عثمان، تفضل.
شخص لديه مال كثير، فخوفا على هذا المال ودعه في بنك ربوي، لكن لا يأخذ عليه فوائد بل يسدد بعض الضرائب عند بعض العمليات، فما حكم مع العلم أن البنك تستفيد من هذا المال، وهل تجوز فيه الزكاة؟ السؤال الثاني إن كان ممكن.
نعم.
ما الحكم بالحلف بحق الله؟
كيف يكون الحلف؟
بحق شخص يقول وحق الله، يقسم حق الله هكذا.
طيب ماشي. طب هل تعرف مقصده؟ هل تعرف مقصده؟
لا أعرف مقصده.
لا تعرف مقصده. السؤال الثالث.
السؤال الثالث لأنني تكلمت مع بعض الإخوة ليس من أهل العلم، ولكن قال بأن هذا الحلف فيه شرك، بعض الشرك، وأنا لا أعلم، أريد استفسار. جزاك الله خير. بالنسبة للسؤال الثالث، رجل سافر قبل وقت الظهر من بيته ثم رجع إلى بيتي بعد صلاة العصر، فقصر في جماعة، فما حكم ذلك؟
رجع وما ما صلى إلا في البيت.
صلى في بيته، فجمع جمع تقصير.
جمع مع أهله.
جمع أنا مع نفسه أو مع أهله.
جمع الصلاتين.
جمع الصلاتين وقصر فيهما، ما حكم أنه رجع إلى بيته بعد السفر الطويل؟
يعني صلى قصرا في بيته.
صلى قصرا في بيته بعد أن سافر قبل صلاة الظهر ورجع بعد صلاة العصر.
ماشي يا أخي.
فجمع الظهر والعصر فقصرهما ركعتان.
ماشي يا أخي، بارك الله فيكم.
حياك الله، ادعو لنا يا شيخ. نسأل الله يبارك فيكم.
الله يبارك فيكم. الإقامة في بلد الكفر أو الإقامة بين ظهراني المشركين لا تكون إلا لداعي أن تقيم الدين وأن تدعو إلى الله عز وجل. أما أن تقيم لأسباب أخرى تكون على حساب دينك، وأنا دائما يعني حينما أجد أنظر إلى مثلا بعد المساجد في هذه البلاد عن إخواننا الذين يقيمون في مقاطعات شاسعة بعيدة والمساجد بعيدة عنهم، لو صلى الجمعة يبقى شيء كويس، هذا لا شك أنه قصور في الدين، قصور في الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذا نهى عن الإقامة في بلاد الكفر، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وفقه هذا الحديث أن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة. ضرورة زي أسر أو سجن أو نحو هذا، حاجة يعني السعي في طلب المعاش، بشرط في الحاجة ألا تؤثر على دينك، ألا تؤثر على دينك، ألا تفسد عليك دينك. وإحنا بنشوف أن معظم الناس الذين يعيشون في هذه البلاد يتنازلون، يقدمون تنازلات كثيرة جدا، معظم هذه التنازلات في حق العبادة، في حق علاقتهم بالله عز وجل. الأخ سليمان يقول حلفت بالطلاق على شيء ناسية. طبعا هو ناسي الشيء، مش ناسي الحلف، مش ناسي اليمين. أولا أقول لسليمان وأقول لكل الإخوة الذين يستجيزون الحلف بالطلاق بناء على أن الفقهاء القدامى كانوا يرتبون عليه أحكاما يرتبون على أيمان الطلاق أحكاما في هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، أقول إن الحلف بالطلاق بدعة وليس من السنة بل هو حرام، لأن الأصل أن يحلف المؤمن بالله، من حلف فلا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، نصوص كثيرة. يبقى لا نحلف إلا بالله، ما أقولش علي الطلاق لو عملت كذا لأعمل كذا. صحيح الفقهاء رتبوا عليه أحكام وقالوا يأخذ حكم المعلق ورتبوا عليه أحكام، لكن هم ما كانوا يدعون الناس إليه، كانوا يجتهدون في أمر وقع، فليس كل ما وقع واجتهد الفقهاء للبحث عن حل لمن وقع منه الشيء يصبح فعله أمر جاهز، لا، هذا أمر فيه نكارة، أمر منكر، فلا نحلف إلا بالله. يبقى يا أخ سليمان ممنوع نحلف بالطلاق، لا تحلف بالطلاق أبدا. الأمر الثاني هو حلف على شيء كان يتذكر أنه حدث ولم يحدث، أو أنه لم يحدث ثم تبين أنه حدث وكان ناسيا، هل عليه كفارة؟ نحن نفتي بالكفارة، نحن نفتي بكفارة اليمين في هذا الباب، حتى من باب الزجر، من باب التعزير، نفتي بكفارة اليمين لمن حلف بالطلاق، لا على اعتبار أن الحلف بالطلاق جائز، نحن منعنا منه، ولكن على اعتبار أننا نعزر هذا الحالف فيكفر، يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين. معنا اتصال؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، بدلتك يا ليه سؤالين.
انا لا اسمع جيدا.
ليه سؤالين، 3 اسئلة.
ما شاء الله، 3 اسئلة، فضلي.
اولا، لنا جيران بيتعاملوا بالربا، فما حكم التعامل معهم؟
تتعاملين معهم في ايش؟
يعني هم جيران في نفس المنزل.
ايوه.
فممكن مثلا يعني حلويات كده، مش عارفة ايه الحكم.
يعني نسلم عليهم ولا لا، ونقول لهم ناخد منهم هدية ولا لا؟
يعني مثلا جارتي عملت حاجة حلوة وجابت مثلا ليا، اخد منها ولا لا؟
سؤالك التالي، هم بياكلوا الربا ولا حاطين فلوس في البنوك؟
لا، هم بيجيبوها من اماكن يعني وبيدفعوها ويردوها بالربا.
طيب ماشي، السؤال التاني.
السؤال التاني، عندنا يعني في بيت فيه ناس ساكنة، والست دي لها بيت 3 ادوار ما شاء الله مساحته واسعة، وعندنا احنا مساحتنا صغيرة والشقة ايجار قديم، فهي عايزة 10,000 جنيه عشان تسيب لي الشقة اللي هي العقد القديم دي.
خلو رجل،
مش عارفة اديها ولا لا.
عايزة خلو رجل.
ماشي. والسؤال الثالث، ما حكم التصوير بالموبايل؟
اي تصوير بقى؟
يعني اذا صورت اولادي، صورت منظر طبيعي، حرام ولا حلال؟
ماشي.
او والدتي مثلا عايزة احتفظ بالصورة على الموبايل.
ماشي يا اختي، ارجع تاني للاسئلة التي بين يدي. ام احمد سألتني عن دعاء الاستفتاح، هل يكون في الفريضة ام يكون في النافلة ايضا؟ لا شك ان دعاء الاستفتاح من أدعية الصلوات التي يغفل عنها كثير من الناس، وجمهور أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح سنة، بعد من يقول المصلي الله أكبر تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة للاستفتاح، بعضها فيه طول وبعضه فيه قصر، أدعية كثيرة، ففي تنوع في أدعية الاستفتاح. لكن هل يقال في الفريضة أم يقال في الفريضة والنافلة؟ الراجح أنه يقال في الفريضة والنافلة، في الفريضة والنافلة. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوله في قيام الليل، ولا شك أن قيام الليل نافلة، بل معظم الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة كان يقولها في قيام الليل. لكن هو السؤال، هل كان يقولها عند ابتداء القيام في أول ركعة في القيام، أم يقولها في كل ركعتين في ابتداء كل صلاة؟ هذه مسألة مسكوت عنها، والراجح الراجح عندي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها إذا افتتح صلاة الليل، ولا يقولها في كل تكبيرة إحرام في صلاة الليل، لأن الرسول كان يصلي ركعتين ركعتين، وأحيانا كان يجمع الصلاة كلها في بتشهدين وسلام واحد يصلي 7 ركعات أو 9 ركعات هذا ثابت، وهذا ثابت كما نصلي نحن الوتر 3 ركعات متصلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي قيام الليل متصلا، وكان أحيانا يصلي ركعتين ركعتين. فكان يأتي بدعاء الاستفتاح عندما يفتتح صلاة الليل، هذا هو الرجح عندي يا أم أحمد. التعوذ بعد الصلاة في دبر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا ثابت بعد التشهد وقبل السلام. أما قول القائل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما جاء في حديث معاذ لا تنسين أن تقول أو لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالمشهور عن أهل العلم أنه بعد السلام من الصلاة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا أصحب عربية من بنك فيصل الإسلامي.
نعم.
فاشترط علي قال لي أنت تاخد شيك الأول وتدفعه في تجيب العربية اللي أنت عاوزها وتدفع الشيك ده، وأنا بعد كده أقسط لك
الشيك ده تدفعه تسدده للمعرض؟
أي المعرض.
تاخد شيك بالمبلغ الكاش؟
بالمبلغ الكاش وتسدده في المعرض.
وبعدين أنت بعد كده تدفع المبلغ اللي
البنك أقسط لي. بس قال لي واشترط لازم تأمن على العربية دي. الو
اسمعك.
قال لي لازم اشترط على ان تامن العربيه دي. ودلوقتي برضه في سؤال تاني، فهل الموضوع ده حرام حرام ولا حلال؟ القصه ده يعني
الصوره اللي انت بتعرضها صوره قبيحه. الصوره اللي انت بتعرضها لي الان صوره قبيحه.
تمام.
يعني اذا كان بنك فيصل بيعملها لابد ان يراجع لجنه الفتوى عنده، لان الصوره واضح فيها الربا. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا لو حطيت دفتر توفير حطيت فيه فلوس واخر السنه بتطلع فايده، بس الفايده دي بتصدق بيها يعني، فالاولى انا احطها عندي او احطها في البنك يعني.
ماشي يا اخي. معايا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الاخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمد.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
أن يحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. يا ريت توطي صوت التلفزيون يا أخ محمد وتسأل سؤالك. الله يبارك فيك.
بعد إذنك يا شيخ عندي جزء أسأل.
نعم.
سؤال الأول، ما حد العلاقة ما بين الخاتم والمكتوبة؟
نعم.
هو السؤال الثاني يا شيخ، ما معنى تخفيف اللحية معنى لدواء العمل؟
نعم. أرجع تاني للأسئلة التي بين يدي الأخت أم أحمد. قلنا أن التعوذ من 4 يكون قبل السلام، أما دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك فالراجح أنه بعد السلام. الأخت التي اتصلت، نأخذ فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ها قد عدنا إليكم بفضل الله. الأخت التي اتصلت من ليبيا تقول إن زوجها يعمل في الخمر. أنا لم أفهم منها تحديدا، معظم كلماتها غير واضحة، لكنها واضح أنها تشكو أن زوجها يعمل في هذا المجال أو يتعاطى هذه الأشياء. هي تسأل عن النفقات التي ينفقها في البيت. الحقيقة هذه مأساة نراها في بعض بيوتنا، أن ألا يتحرج الرجل عن الكسب الحرام. الكسب من الخمر كسب حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله نهى عن ثمن الخمر، إن الله نهى عن بيع الخمر وعن بيع الأصنام وعن بيع الميتة الحديث الصحيح المشهور، فهذا الرجل حرام عمله وحرام كسبه، وهذه امرأة مبتلاة، نسأل الله أن يرفع عنها البلاء، أن يرفع عنها البلاء وأن يدفع عنها البلاء، وهي تحاول أن تستعين عليه بمن تستطيع من أهلها من أوليائها، فإذا لم تجد وإذا لم تستطع فيجوز لها هنا إذا كانت مضطرة ولا تجد إلا مثل هذا العيش وتخشى على الأبناء أن تأكل بقدر، أن تأكل بقدر وهي كارهة لهذا العمل ولهذا الصنيع. هدى الله السائلة وهدى زوجها إلى ما يحبه ويرضاه. الأخت التي سألتني أن ابنها يريد الزواج من بنت أختها، قالت وأختي أرضعت ولدي رضعة واحدة. أنا دائما أقف مع كلمة رضعة واحدة هذه متعجبا متأملا، هو لما جاي يتجوزها دلوقتي يعني سنه زاد عن 20 سنة أو في حدود 20 سنة، يعني بقالنا 20 سنة على وقعة الرضاع، فاكرين الرضاع لكن فاكرين أنها رضعة واحدة؟ هل الخالة متأكدة من هذا؟ هل عندها يقين أنها رضعة واحدة؟ الولد مر عليها نص ساعة ومشي مرجعش تاني؟ أنا أخاف، يعني أنا أعلم يقينا أن مذهب جمهور أهل العلم أن الرضعة الواحدة لا تحرم، وأنه لا يحرم النكاح إلا بخمس رضعات معلومات، هذا مذهب جمهور أهل العلم أعلمه يقينا، لكني أيضا أرى أن الأحناف والمالكية كانوا يتشددون في هذا الباب ويرون أن الرضعة الواحدة تحرم. الأحناف والمالكية أخذوا بعموم الرضاع فقالوا إن رضعة واحدة تحرم. لا، هذا ليس هو الراجح عندنا، أنا لا أرجحه، لكن أنا أيضا أضع نصب عيني، لأن الأم قد تكون عندها رغبة في أن تزوج ابنتها وترى أن ابن أختها مناسب جدا، لكن ربما لو حدث هذا الزواج وثارت بعض المشاكل التي تثور عادة بين الأزواج نتذكر هذا الرضاع ونقول أنه لا يحل أو أنه لا يجوز. أنا دائما أبدا من أثبت لي الرضاع أقول له لا تتزوج ممن رضعت معها أو رضعت منها. لماذا؟ لأنه الأحوط، خذ نفسك بالأحوط ولا تفتح على نفسك باب شبهة، حتى لو كان الراجح من أقوال أهل العلم أنها خمس رضعات وأنت متأكد أنها رضعة واحدة، فاليقين عندك أن هناك أن الرضاع وقع والمشكوك فيه هو العدد، فاترك الشبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نحن لا نفرق بين زوجين تزوجا لأجل رضعة واحدة، لكن الذي يريد الزواج بعد نقول له اترك ما فيه الشبهة وتخير مما لا شبهة فيه. ولهذا أنا أنصح هذه الأخت السائلة وأنصح أختها وأنصح ابنها أنهم يعني يعرضوا عن هذا الزواج احتياطا خوفا من الوقوع في الحرام، مع يقيننا أن مذهب جمهور أهل العلم الذي نرجحه أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات معلومات. أيضا الأخت سألت أنها نذرت أن تصوم الاثنين والخميس طول العمر، كان يعني إن هدى الله ولدها إن شفاء إن نجحه، هي بتقول إن الولد يعني حس إن هو مش مريح ما زال، يعني نسأل الله له الهداية والتوفيق ونسأل الله لها السداد، لكنها يعني تقول أنا نذرت أن أصوم الاثنين والخميس دائما أبدا ثم الآن أجد قصور ماذا أصنع. أنا أقول لها أوفي بنذرك ما استطعتي، أوفي بنذرك ما استطعتي، حاولي أن تحافظي، خاصة أن صيام الاثنين والخميس من السنة وهو صيام لا يرهق من أحبه وسعى إليه وحافظ عليه، لا يرهق بل قد يكون أصح للبدن. لكن لو افترض أن المرأة لا تستطيع، أنها عجزت وأنها لا تستطيع، ماذا تصنع في نذرها؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من نذر نذرا لا يستطيعه أو لا يقدر عليه يخرج من هذا النذر بكفارة يمين، يعني كأنها تكفر كفارة يمين، حلفت عليه ولم توفي به أو حنثت فيه، فيجوز هنا أن تكفر كفارة يمين إذا كانت عاجزة عن الوفاء بالنذر. نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح ان الاتصال غير متاح. الأخ عثمان من إيطاليا سألني ثلاث أسئلة. السؤال الأول، واحد بيضع ماله في البنك الربوي عشان ياخد الفايدة يسدد بها الضرائب، هل هذا يجوز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن أتعامل مع الربا أو أتعامل بالربا آكلا أو مؤكلة، وأخذ فوائد الربوية وإعطائها للدولة في الضرائب أيضا هذا لا يجوز. يجب علي أن أترك المعاملة الربوية وأن أتخلص من الفائدة الربوية. سألني عن الحلف بحق الله، أنا قلت له ماذا يقصد الحالف، قال لا أدري. إن كان يقصد بحق الله على العباد العبادة، فالعبادة لا يجوز الحلف بها. طبعا حق الله على العباد هو أن يعبدوه، كما جاء في حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة التي هي حق لله على عباده لا يجوز الحلف بها، لأنه من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا نحلف إلا بالله أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العليا، لكن لا نحلف في العبادة. أما إن كان يريد بحق الله معنى آخر أنا لا أدري الحقيقة إلا هذا المعنى الظاهر، وأنا أقول لا يجوز الحلف به. أخ سافر قبل وقت الظهر، ودي بقى يعني حقيقة هذا السؤال من عجائب العصر السرعة. سافر قبل وقت الظهر ثم رجع من سفره إلى بيته بعد وقت العصر، رجع من سفره يعني السفر استغرق وقت الظهر وبعض وقت العصر، فصلى الظهر والعصر في بيته جمعا وقصرا، يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لأنه أصبح حال السفر انتفى عنه ورجع إلى بيته. أنا ممكن أرجع إلى بيتي فأصلي الظهر أربعا والعصر أربعا لأني أصبحت في بيتي وأجمع بينهما اضطرارا، لكن هنا جمع لأجل السفر وقصر الصلاة لأجل السفر، وقد انتفى حكم السفر بعودته، حكم السفر انتفى بعودته. فلا يقولن أحد وهو وقت الظهر كان في وقت سفر لكنه لم يصليه في السفر وإنما صلاه في الحضر، فوجب عليه أن يتم صلاته وألا يجمع إلا إذا كان محتاجا إلى الجمع. سائلة تسأل عن حكم التعامل مع جيران يتعاطون الربا أو يتعاملون الربا، يعني إن كانوا عندهم شبهة، عندهم أموال في البنك أو نحو هذا، وبعدين بعتوا لك هدية طبق في فاكهة أو في حاجة، يجوز أن أنت تاخذي من هذا، خاصة إذا لم يكن مالهم كلهم حراما. أما واحد مرابي قاعد على قد يمتص أموال الناس فهذا لا ينبغي لنا أن نتعامل معه في شيء من هذا، بل نزجره وننصحه ونأمره وننهاه. خلو رجل من شقة، خلو رجل المسألة دي معروفة مشهورة في بعض البلاد اللي فيها إيجار محكوم بقوانين وضعية، عقود الإيجار ممتدة لا نهاية لها، فهنا الخلو في كلام، في كلام في حرمة، لأن الخلو له صورتان، صورة مباحة وصورة محرمة. الصورة المحرمة استغلال القوانين التي فرضت عقود الإيجار ومدتها بمضي بنص القانون، وهذا ظلم ومخالفة للحكم الشرعي، والحمد لله معظم هذه البلاد تعدل هذه القوانين. هذه الصورة استغلال عقد الإيجار الظالم هذا لأخذ خلو رجل، هذا لا يجوز. الصورة المباحة إن أنا أجرت منك 10 سنين، أنت جيت لي بعد 5 سنين تقول لي أنا عايز العين، فيجوز هنا أن أترك لك 5 سنوات مقابل مادي، في مقابل مادي، أو عملت اسم ببيع لك الاسم بمقابل مادي، هذا مباح. التصوير بالموبايل، هو الأصل في التصوير المنع، الأصل في التصوير المنع، ولا نبيح من الصور إلا ما كان للضرورة أو للحاجة، فما كان للضرورة زي صورة البطاقة، صورة الكارنيه، صورة جواز السفر، هذا للضرورة، تعرف الناس أو تحديد هويات الناس وشخصيات الناس، وما كان للحاجة كدروس العلم والمحاضرات وما يكون من خلال التلفزيون ونحو هذا أو الفيديو. لكن التصوير عشان بنلعب ونسجل اللحظة وسجل اللحظة والكلام ده ما في داعي له، لأن الأصل في التصوير هو المنع والحرمة. سائل يقول انه شيك بيشتري سيارة بالطريقة الفلانية، بيذهب الى بنك فيصل، هو سمى البنك وانا كده مصر اسميه لان بنك فيصل هذا بنك للمعاملات الاسلامية، لكن الصورة اللي بيعرضها الاخ صورة ليست اسلامية، ليست متوافقة مع الشريعة. بروح البنك عايز اشتري سيارة، فالسيارة اشوفها في المعرض واجيب بياناتها، فيجي البنك بعد ما يعمل معايا الاجراءات يديني شيك اروح اسدده للمعرض واستلم السيارة. انت كده يا بنك فيصل ما بقتش بائع، بقيت ممول، والتمويل الربوي حرام. عشان كده انا بقول للبنك وهو والمسؤولون عن بنك فيصل ربما يسمعونني الان، لابد ان تراجع هذه المعاملة، او ان كان في خطأ في فهم السائل او في فهمي انا فل يعني يبينون لنا هذا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخ عثمان.
الشيخ انا سائل من قبل، جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا اخ عثمان.
ربما وقع سوء تفاهم في السؤال الاول.
ايوه.
انت قلت لكم بان الشخص لديه مال كثير.
نعم.
فخوفا على هذا المال وضعه في البنك الربوي.
نعم.
لكن لا ياخذ عليه فوائد.
لا ياخذ
فوائد. بل يسدد بعض الضرائب ليس من الفوائد.
إذا
عند بعض العمليات
يا أخ عثمان،
كإخراج المال أو إعطاء مال فإنه يسدد الضرائب عليه.
يا أخ عثمان،
فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز إعطاء مال الزكاة في هذا؟
يا أخ عثمان، إذا كان يسدد الضرائب من ماله، وإذا كان يزكي ويتصدق من ماله فلا شيء عليه، لكن يبقى قضية وضع المال في بنك ربوي تكون في إطار الضرورة، يعني إذا لم يجد وسيلة لحفظ المال إلا هذه الصورة. واضح يا أخ عثمان؟
نعم جزاك. وبالنسبة لماذا يفعل الأخ الذي صلى في بيته بعد أن سافر؟
يصلي الصلاة تامة.
ومرت هذه الصلاة، هل عليه كفارة أم ماذا عليه؟
إن كان لا يجهل، إن كان لا يعلم وكان جاهلا فلا شيء عليه.
فلا شيء عليه.
نعم لا شيء عليه إن كان جاهلا.
أسأل الله أن يزيدكم.
بارك الله فيكم.
لكن بارك الله فيكم.
لكن إن فعل هذا وهو يعلم يبقى لابد أن يعيد الصلاة. بارك الله فيك أخو عثمان. أخو عثمان يعني بارك الله فيه، وضح لي السؤال الأول من أسئلة الثلاثة، أنه بيضع ماله في بنك ربوي ولا يتقاضى فائدة، يبقى هنا ليس عليه شيء في أنه لم يأخذ شيء من الربا. لكن أنا بقول له لا يضع ماله في بنك ربوي إلا مضطرا، واحد خايف على المال يضيع فوضعه، ووضعه بدون ما يتلقى فائدة يبقى يجوز، لكن لو عنده بدائل يفتح باب هذه البدائل ولا يلجأ للبنك الربوي، كونه بيتصدق وبيدفع الضرائب من ماله الخالص الحلال فلا شيء فيه، لا شيء فيه إن شاء الله. السائل الذي سألني عن قضية المعاملة مع بنك فيصل هذه، أنا قلت إن صورة المعاملة التي عرضها السائل صورة تمويل ربوي حرام، كذلك قضية إجبار المشتري على عملية تأمين تجاري لضمان البنك لحقوقه أيضا فيها كلام، أنا في قلبي منها كلام. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
أنا عاوز أسألك يا شيخ سؤالين.
تفضلي. يا ريت حضرتك تخفضي،
انا عندي مشكلة عقيدة.
حضرتك تخفضي صوت التلفاز.
حاضر.
انا لا اسمعك جيدا.
حاضر.
بارك الله فيك.
انا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، انا مريضة من وسواس في العقيدة.
وسواس في العقيدة.
جينا حالة ان رأسي يوجعني وعندي سؤال آخر. أنا نذرت أني أصوم الاثنين والخميس لكي أبرأ لكي أشفى من هذا الوسواس.
تصومين؟
وإذا لم أصوم الاثنين أصوم.
يا أختي بارك الله فيك. يا أختي جزاك الله خيرا. ما علاقة الوسواس بصيام الاثنين والخميس؟ ما علاقة الوسوسة بصيام الاثنين والخميس؟
هذا نذر لي ملك أشفى من هذا المرض.
نذرت صيام الاثنين والخميس.
أيوة. وإن لم أصوم الاثنين أصوم الثلاثاء والأربعاء. هل في هذا هناك حرج أو ماذا؟
وتستطيعين الوفاء إلى الآن؟
نعم نعم صمت أيامنا بس
عافاك الله يا أختي، عافاك الله، بارك الله فيك. الأخ محمد من تونس سأل عن حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة. الحقيقة الأصل أن الخاطب والمخطوبة ليس بينهما عقد زواج، هو مجرد وعد بالزواج. يباح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ليرى ما يدعوه إلى نكاحها، ويباح للمخطوبة أن تنظر إليه لترى ما يدعوها إلى قبوله. هذا هو المباح، لكن بعد ذلك تبقى العملية أو تبقى المخطوبة أجنبية حتى يتم عقد الزواج. عشان كده لما يقول لي حدود العلاقة بين الخاطبين أقول له هي حدود العلاقة بين رجل وامرأة ليس بينهما عقد شرعي، يعني مازال أجنبي ومازالت أجنبية. تخفيف اللحية من أجل دواعي العمل أو نحو هذا نقول له عفى الله عنك، الأصل إعفاء اللحية وعدم أخذ شيء منها، لكن المضطر له حكم خاص. معي اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
عندما أني أفعل شيء وأقوم لأصلي تأتي في بالي أفكار أنني إذا فعلت ذلك الشيء أدخل النار، وعندما
أي شيء يا أختي
شيء حاليا مثل الدراسة أو وعندما
يعني وساوس في الصلاة،
وعندما أتني خطيب فصليت فأتى في بالي أنني إذا تزوجت به أدخل النار، فشكيت في نفسي أنني قلت هذا أم لا، فإذا قلته صحيح ماذا أفعل؟ هل أتزوج به أم لا؟
نعم بارك الله فيك، عفى الله عنك.
شكرا،
عفى الله عنك، بارك الله فيك. الأخت السائلة من الجزائر سألت سؤالين. السؤال الأول عندها وساوس في الاعتقاد، في المعتقد تأتيها، والحقيقة أن المريض ليس على المريض حرج، والوسوسة من المرض. إذا كانت الوسوسة خفيفة بسيطة الإنسان يدفعها بالعلم، يدفعها باليقين، لأن هذه الشبهات التي يلقيها الشيطان الأصل أن الإنسان المؤمن لا يلتفت لها، وإنما يستعين بالله عز وجل ويعتصم بالله، فلا نلتفت إلى الوساوس. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطانا هذا العلاج، حينما سأله جماعة من أصحابه فقالوا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ماء نخر من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم به. إنا نجد في أنفسنا من الوساوس الفظيعة الشنيعة التي لا نريد أن نتكلم بها، حتى لو متنا، حتى لو ألقينا من السماء فوقعنا على الأرض فمتنا لا نتكلم بها، ماذا نصنع يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد وجدتم هذه الوساوس، ذاك صريح الإيمان، فخوفك من الوساوس من الإيمان، واعتمادك على الله ولجوئك إلى الله وبكائك وخوفك كل هذا من مما يحبه الله منك، وهذا ابتلاء من الله، لكن الإنسان يلجأ إلى الله ويعتمد على الله ويعتصم بالله تزول عنه هذه الوساوس السيئة إن شاء الله. وهذا الكلام أيضا أقوله للسائلة التي سألتني أخيرا إن الوساوس تنتبه في الصلاة، وأنا قلت كذا ولا ما قلتش، أنا فعلت ولا ما فعلتش، إذا فعلت هذا العمل أدخل النار. مين قال كده؟ هو أنت بتحطي أحكام شرعية؟ إذا تزوجت هذا الرجل أدخل النار ليه؟ اسألي نفسك ليه؟ هل هو عاصي؟ هل هو هيدخلك النار بذنوبه ومعصيته، هيجرك عن الطاعة فما يصلحش زوج لك، ولا مجرد وسوسة بتأتيك؟ إذا كانت مجرد وساوس تنتابك فلا تلتفتي إليها، فلا تلتفت إليه. تعامل زي الطيرة كده، الطيرة يعني إيه؟ التشاؤم، يا ترى أروح شغلي ولا لا، أعمل المشروع ده ولا ما أعملوش، عندي تشاؤم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، وكما جاء في حديث ابن مسعود وليس منا إلا ويجد في قلبه شيء من التشاؤم أو الطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل، فاستعيني بالله وتوكلي على الله واعتمدي على الله. إن كان الزوج مناسبا فاقبليه، إن كان غير مناسب فارفضيه ولا علاقة لهذا بالوساوس. الأخت التي نظرت صيام الاثنين والخميس فإن لم تستطع صيام أحدهما صامت الثلاثاء أو الأربعاء، أقول لها إن كنت تستطيعين الوفاء بنذرك فعليك الوفاء بالنذر، وإن كنت لا تستطيعين الوفاء به فعليك بكفارة اليمين. انتهت الأسئلة التي بين يدي تحديدا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن أكون قد وفقت للإجابة عنها. أعود إلى ملخص لما قلناه في حديثنا عن فقه الذاكرين، أقول إن من فقه الذاكرين أن يحسنوا التعامل مع الله عز وجل، من فقه الذاكرين أنهم حرصوا على خير العمل الذي يقربهم من الله عز وجل فيذكرهم الله عز وجل به. ربنا تبارك وتعالى أخبرنا أنه عند حسن ظن عبده به وأنه معه حين يذكره، فقال في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. انظروا إلى هذه المعية، المعية التي تعطي الإنسان الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. أنساه حب لله واستشعار معية الله، أنساه حالة الخوف التي تعتري البشر. وربنا سبحانه وتعالى حين يذكر عبده يذكره بحبه، يذكره بحبه، يعلن في الملأ الأعلى حبه. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى عن الذاكرين أو عمن يذكره: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وألم يقل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذكر الله لعبده بالتوفيق والهداية، ذكر الله لعبده أن يعلن على ملأ من الملائكة أنه يحبه، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا عنوان الذكر وفائدة الذكر، وفوائد الذكر كثيرة، وسوف نبدأ إن شاء الله، نشرع إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة في الوقوف على بعض فوائد ذكر الله، وأن يكون لساننا أو لسان أحدنا دائما أبدا رطبا من ذكر الله، وأن نذكر الله في كل أحياننا في كل أوقاتنا، أن نذكر الله ونحرص على ذكر الله، أن نعلم فضيلة ذكر الله إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة والمتعاقبة. نتكلم عن فضيلة الذكر وعن فوائد الذكر، ثم بعد ذلك نتناول الأذكار ونقف على ما فيها من المعاني وعلى ما فيها من مما يقع بالقلب المؤمن من الخواطر الصحيحة التي تقرب العبد من ربه وتدنيه منه وتدخله في محبته فيكون ممن يحبهم الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يوفقنا بفضله ومنه وكرمه إلى ما يحبه ويرضاه. وأقول لكم في ختام حديثي: طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.